شيخ الإسلام أخبر الرب سبحانه وتعالى أنه يفعل بالأسباب، هذا هو الكثير، الكثير الغالب يفعل الله بالأسباب. فإنكار الأسباب نقص في العقل وطعن في الشرع الذي ينكر الأسباب. ومن قال عندها، ومن قال يفعل عندها لا بها، كلام لا معنى له، وهو الذي عليه الأشاعرة اليوم. يفعل الرب سبحانه وتعالى عند الأسباب ولا يفعل بالأسباب، في زعمهم يعني ورع مزيف في التوحيد، لئلا ينسب الفعل إلى غير الله تعالى قالوا لا، الله لا يفعل بالأسباب، غني عن الأسباب، ولكن يخلق الأسباب ويفعل عند وقوع الأسباب، يفعل بلا سبب ولكن عند السبب. من أين لكم هذا التصنيف؟ قالوا لا يجوز أن تعتقد بأن النار تحرك بحرارتها وأن الطعام يشبع بذلك السر الذي فيه وأن الماء يروي بذلك السر الذي فيه بنفسه، بل يخلق الله هذه الأفعال من الشبع والري عند تناول الطعام وشرب الماء. هكذا خالفوا الحس وخالفوا العقل وخالفوا الشرع. الله جعل في الطعام، في الخبز مثلا ومشتقات الخبز، سرا خاصا. يخلق الله ما نسمي شبعا بتناول هذه الأشياء. ولو أكل الإنسان ترابا أو طينا هل يحصل ذلك الشبع؟ لا، بل يحصل الضرر. هذا سر جعله الله في الخبز ومشتقات الخبز، وجعل سرا آخر في الماء دون السوائل الأخرى. إذا شرب الإنسان قطع الظمأ وحصل الري، ولو شرب البنزين أو شرب أي سائل آخر لا يحصل، لأن الله لم يجعل في ذلك هذا السر. بل لو شرب العسل وهو عسل لا يحصل المقصود الذي يحصل بشرب الماء، يحصل مقصود آخر، إما الشبع أو الشفاء. بدلا من أن تستدل بما خلق الله من هذه الطبائع وهذه الأسرار في هذه الأشياء وخلق بها هذه الأفعال وأوجد بالحديد القطع والنار تحرك بذلك السر والحديد يقطع بذلك السر وبتلك القوة، كل ذلك من الله. بدلا من أن تستدلوا بهذه الأشياء على قدرة الله تعالى وحكمته تعارضونه فتقولون لا، لا يفعل بالأسباب ولا يخلق بالأسباب، ويرون ذلك توحيدا وتحقيقا للتوحيد، بل هذا يتنافى مع التوحيد، لأنكم كذبتم كتاب الله وخرجتم على العقل والحس. هذا معنى قوله رحمه الله ومن قال يفعل عندها لا بها، عندها عند الأسباب لا بها، فقد خالف ما جاء به القرآن. إذن الناس هنا انقسموا إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة للناس عند الأسباب. منهم من آمن بخبر الله وأن الله يفعل بالأسباب. ومنهم من غلا في الأسباب وجعل الأسباب هي المبدعة والخالقة والمؤثرة، ومنهم من أنكر الأسباب. لذلك قال: فقد خالف ما جاء به القرآن. من قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. هذه المسألة الصغيرة قد تبحث في المطولات ولا تجدها، وجدتها هنا حافظ عليها، مسألة مهمة جدا. وأنكر ما خلقه الله سبحانه وتعالى من القوى والطبائع، كما أشرنا أنكر وجود تلك القوى والطبائع في الماء والطعام والحديد والنار، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. الجبرية أنكروا قوة العبد، العبد ليست له قوة ولا إرادة ولا اختيار، أفعاله كلها اضطرارية. لا فرق بين أن تقول قتل زيد وبين أن تقول جرى الماء وتحركت الشجرة، حركة اضطرارية كلها، ليس للعبد إرادة ولا قدرة ولا اختيار. فأرادت الأشعرية أن تتوسط بين الجبرية وبين أهل السنة، فقالوا لا، العبد له قدرة لكن قدرته غير مؤثرة. بفلسفة صوروها هكذا، قالوا الأثر الواحد لا يكون لمؤثرين. إذا قلنا الله هو الخالق صار العبد، الله هو الفاعل صار العبد لا يفعل، وإن قلنا العبد هو الذي يفعل لحقنا بالقدرية، جعلنا العبد فاعلا خالقا. أخطأوا في التصور، العبد ليس بخالق ولكنه فاعل، سبب لوجود فعله، سبب، العبد هو السبب في وجود هذه الأفعال المنسوبة إلى العباد. الله هو الخالق وخالق أفعاله. هذا الأمر الدقيق خفي على الأشاعرة، فجعلوا العبد له قدرة غير مؤثرة وله إرادة غير مؤثرة، عبارة عن الجهاز المعطل، حتى صار الفرق بينهم وبين الجبرية أو الخلف بينهم وبين الجبرية خلف لفظي غير جوهري. الجبرية سلبته القدرة والإرادة، لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار، والأشعرية أثبتوا له الإرادة والقدرة والاختيار لكنها غير فعالة لا تفعل. إذا عدم العبد على فعل شيء يخلق الله ذلك الفعل عند توجه إرادة العبد إلى ذلك الفعل. ماذا سموا هذا؟ سموا كسب الأشعرين. الحضور والغائبون جميعا لا يستطيعوا أن يتصوروا كسب الأشعرين، لا يمكن. لذلك قالوا من مستحيلات الكلام ثلاثة، منها كسب الأشعري، مستحيل. لو جمعت كبار الأشاعرة ليفسروا كسب الأشعري لاختلفوا، لا يمكن تفسيره تفسيرا معقولا مقبولا لدى العقلاء. ما معنى بأن العبد له قدرة؟ ولكن قدرته لا تؤثر، ولكن أثبتت له كسبا. وهل الكسب غير الفعل؟ الكسب عندهم شيء آخر غير الفعل. العبد يفعل وله كسب غير الفعل، ما هو ذلك الكسب؟ توجه إرادته إلى فعل شيء ليفعل الله ذلك الفعل عند توجه إرادته إليه. هذا كل ما استطعنا أن نفهم، والكلام غير مبنى. إذا كسب الأشعري من مستحيلات الكلام، ومن مستحيلات الكلام من باب معرفة الشيء ولا الجهل به أحوال أبي هاشم. أبو هاشم من كبار المعتزلة، ينكر الصفات لكنه انفرد فأثبت الأحوال. والأحوال عند الأشاعرة الصفات المعنوية، بعد أن يعددوا صفات المعاني السبع يأخذون من الصفات السبع سبع صفات أخرى يسمونها صفات معنوية، يأخذون من القادر من القدرة كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما إلى آخره. هذه تسمى أحوال. أبو هاشم يثبت الأحوال ولا يثبت الصفات، غير معقول. إما أن تثبت الصفات صفات المعاني كما أثبتت الأشاعرة ثم تأخذ منها الأحوال. كلام الأشاعرة هنا معقول، إثبات للصفات السبع صفات المعاني ثم الأخذ منها الصفات المعنوية، معقول بالنسبة لقاعدتهم لأنهم أثبتوا الصفات. وأبو هاشم خالف المعتزلة وأراد أن يبرز بمذهب جديد غير معقول، أثبت الأحوال وهو لا يثبت الصفات. الثالث من مستحيلات الكلام أفرة النظام، والنظام أيضا أحد كبار المعتزلة. من أفرته قال: الله خلق هذا الكون كله دفعة واحدة، آدم وأولاده كلهم خلقوا في لحظة واحدة، خلقهم جميعا، ولكن في الظهور يتأخرون. آدم ظهر قبلنا ونحن ظهرنا بعده، وإلا خلقنا جميعا معا. هكذا الكون كله، هذه تسمى طفرة النظام. لنرجع إلى محل الشاهد، كسب الأشعري. كسب الأشعري غير معقول، وذلك ما يشير إليه هنا: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها الحيوان، التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. قدرة العبد عند الجبرية كما قلنا العبد لا قدرة له، ولكن عند الأشاعرة له قدرة غير فعالة معطلة. كما أن من جعلها هي المبدعة، هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله تعالى. من جعل قدرة العبد والأسباب هي المبدعة، العبد هو السبب، لم يجعل العبد سببا لوجود هذه الأفعال، بل جعل العبد خالقا مبدعا مع الله تعالى، وهذه القدرية. فقد أشرك بالله تعالى وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. قاعدة عظيمة لو فهمت، ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. تريد الثمار والحبوب، تحتاج إلى عدة أسباب. أرض تصلحها الأرض وإصلاح الأرض وسقي الأرض وإلقاء البذر، بعد ذلك ينبت الزرع فيخدم حتى تحصل الثمرات والحبوب، الثمار والحبوب. أسباب، هكذا أراد الله حكمة منه، وهو قادر أن يخلق الحبوب والثمار بدون أسباب وبدون شجر وبدون أصل، لا يعجزه شيء، ولكنه ربط المسببات بالأسباب حكمة منه سبحانه. ولذلك قال: ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. يريد الولد، كيف يأتيه الولد؟ يجمع الأموال ويتزوج ويتكلف المنزل، ثم يحصل اللقاء. من اللقاء بين الرجل والمرأة يخلق الله ولدا. لو أن إنسانا عمل جميع الأسباب إلا اللقاء، استأجر شقة وتزوج وأسس وأتى بالمرأة وجعل في البيت وسكن، قال بلاش من الأسباب الأخرى، الله قادر أن يخلق الولد هكذا، ماذا يقال له؟ غبي. إذن لا بد من وجود هذه الأسباب حتى يحصل الولد. من فكر في هذه الأشياء يزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى، إلهام للعباد ليفعلوا بها ليؤتوا بهذه الأسباب، ألهمهم ووفقهم وأقدرهم على هذه الأسباب. ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه، بعد وجود الأسباب لا بد من مانع، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. قد توجد هذه الأسباب كلها ولا يحصل المسبب، تحصل آفة في الزرع لا يحصل المطلوب، يحصل عقم في الرجل أو في المرأة لا يحصل المطلوب. إذن ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. الله هو الذي يدفع ذلك المانع، أي يجعل الله في هذه الأسباب بركة من إصلاح الأرض وإلقاء البدء، من الزواج واللقاء، يجعل الله في هذه الأسباب بركة حتى يحصل المطلوب. وبدون هذا، لذلك لا يجوز الاعتماد على الأسباب، تتخذ الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح الأسباب، تعتمد على الله في نجاح الأسباب حتى يحصل المطلوب. ولو اعتمدت على ذكائك وبذلك لجميع الأسباب لحصول المطلوب من الثمرات والحبوب والولد وغير ذلك، هذا الاعتماد نوع من الشرك. لا يجوز الاعتماد إلا على الله، لأن هذا الاعتماد القلبي توكل، والتوكل لا يتنافى مع الأسباب. الأسباب مشروعة ومطلوبة، تحصل بتوفيق الله تعالى، تبذلها ثم تعتمد على الله سبحانه وتعالى في أن يبارك في هذه الأسباب وتنجح هذه الأسباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده، لا يمكن. شيء واحد كائنا ما كان وكائنا من كان يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. الله وحده هو الذي يستقل بفعل الأفعال، الغالب بالأسباب وإن شاء بلا أسباب. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فتعلمون أن خالق الأزواج واحد، خالق الأزواج، خالق الليل والنهار والصيف والشتاء والرجل والمرأة، خالق الأزواج واحد، يخلق أشياء متضادة، يجعل للناس ألسنة مختلفة وألوان مختلفة وطبائع مختلفة، ذكاء وبلادة، كل ذلك من الله، لا أحد يفعل ذلك إلا رب العالمين. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد وجعل لذلك قاعدة فقال: لأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، قاعدة فاسدة. عندهم القاعدة: الواحد لا يصدر منه إلا واحد. من قعد لكم هذه القاعدة؟ ما أفسدها؟ ليس هناك واحد يصدر منه واحد ولا اثنين ولا ثلاث إلا رب العالمين. كان ذلك جاهلا، لأن القاعدة قاعدة جاهلة ليست معتمدة على العلم، العلم الذي مصدره الوحي، هذا باب لا يتحدث عنه إلا بالوحي. فإنه ليس في الوجود واحد صدر منه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن القاعدة فاسدة، والقائل جاهل الذي تصدر منه الأشياء كلها، الواحد والأكثر من واحد هو الله وحده، ليس هناك خالق سواه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا تستقل هذه النار بحرارتها أن يحصل منها المطلوب، قد يوجد مانع. لذلك قال: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها. وهذا عند الأشاعرة غير جيد، هذه العبارة لا يستسيغونها، لا يحصل الإحراق إلا بالنار، النار تحرق، وهذه صعبة عندهم أن تقول النار تحرق، ولكن يتسامحون مع العوام. وأما المتعلمون لا يقولون: لا، الله يخلق الإحراق عند وجود النار، وتتصل بالنار بالشيء المحروق، أما النار تحرق لا، مخالفة للحس والعقل والشرع. الله جعل فيها سرا لتحرق، خلق الله ذلك بسببها، بسبب النار، النار هي السبب، كما أنت السبب في وجود فعلك، في قيامك وقعودك وذهابك ومجيئك، هذه الحركات وتعلمك وصلاتك أنت السبب. الله يخلق هذه الأفعال بك أنت، أنت السبب. كذلك النار لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. قد يكون المحل غير قابل للاحتراق ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته، وأن هذا السبب لا يستقل بنفسه إلا إذا جعل الله فيه ذلك الصلاحية. فإذا وقعت النار على السمندل، السمندل حيوان يقول علماء الذين يتحدثون عن الحيوانات حيوان صغير يوجد في القارة الهندية، هذا الحيوان يتلذذ بالنار، إذا دخل النار يجد لذة في النار لا ينحرق. لا تستغرب كم الحيوانات التي تعيش في الماء ولا تغرق، كم حيوان يخرج من النار من الماء ويتشمس، تمساح يتشمس ثم يرجع إلى الماء يعيش في الماء. الله جعل له صلاحية يعيش في الماء وفي البر. حيوان لا يعيش إلا في الماء مرتاح، كما أنت مرتاح في البر هو مرتاح في الماء. إذا لا تستغرب إذا سمعت حيوانا يدخل النار ويتلذذ بالنار. ليه؟ لأن النار سبب، وهذا السبب كما تقدم لا يوجد سبب يستقل بنفسه. إذن لابد من أن يدفع الله المانع، إذا وجد المانع ما أثرت الماء، ما أثرت النار بحرارتها. خلق الله هذا الحيوان بهذه الطبيعة، فطبيعته هذه مانعة من الإحراق، لا يحصل الإحراق. والياقوت كذلك حجر خاص لا تذيبه النار أبدا، أي إذا خلق الله مانعا يمنع من تأثير هذا السبب لا يحصل التأثير. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، جسم الإنسان قد يطلى كما يفعل ذلك كثير من السحرة، يطلى تطلى يد الإنسان ولكن لا يظهر، يدخل في النار بدلا من أن يصارع الناس بأنه أوجد هناك مانعا يمنع من الإحراق، يجعل هذا بركة منه أو من قوة سحره أو من كرامته، يأتي الضلال من هنا. وإلا قد ترى إنسانا يدخل النار فيخرج من هناك، هذا يفسر بعدة تفاسير، قد يكون من هذا الباب وقد يكون من باب الاستدراج. استدراج، ليس هناك مانع، الله منع من أن تؤثر، فيه النار فيظن أن ذلك كرامة ولكنها إهانة واستدراج ليزداد إثما على إثم، يطير يقوم من بين الناس يطير، يطير في الجو ينزل فيعود إنسان بشر عادي ما له جناح. استدراج. وهل يحصل الطيران للصالحين؟ نعم قد يحصل، قد يجعل الله هذا الطيران عونا له على طاعته والانتصار على أعدائه. إن كان صاحب الطيران رجلا صالحا عد ذلك كرامة، لأنه أمر خارق للعادة، وإن كان طالحا عد ذلك استدراجا. أشار الإمام الشافعي إلى هذا المعنى فقال: لو رأيت رجلا يمشي على الماء كأنه يمشي على الأرض ويطير في الهواء لا تصدقه أنه ولي من أولياء الله تعالى حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة. الميزان، إذا أوزنت أعماله فوزنت بالكتاب والسنة لا يستبعد أن يكون ذلك كرامة. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه. وإذا حصل حاجز بين الجسم وبين الشمس من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. من يعرف هذا البنك الذي يحيل عليه الشيخ دائما؟ المطولات من كتبه، ارجع إلى المنهاج وغير المنهاج من الكتب المطولة، تصفح هذه المجموعة العظيمة، كل صيد في جوف الفراء، حتى تجد هناك علوم. ولا تحاول أن تأخذ المسائل كلها جاهزة، قد يكون أستاذك غير مطلع على هذا البنك ولم يصل إليه. هذه موهبة من الله لهذا الإمام، وقف نفسه على العلم والعبادة والجهاد، وترك الزواج وملذات الحياة، وانقطع للعلم والعمل والدعوة والتأليف والجهاد، ففتح الله عليه ورزقه هذا العلم سبحانه. شيخ الإسلام فأخبر الرب سبحانه وتعالى أنه يفعل بالأسباب، هذا هو الكثير، الكثير الغالب، يفعل الله بالأسباب. فإنكار الأسباب نقص في العقل وطعن في الشرع الذي ينكر الأسباب. ومن قال يفعل عندها لا بها، كلام لا معنى له، وهو الذي عليه الأشاعرة اليوم. يفعل الرب سبحانه وتعالى عند الأسباب ولا يفعل بالأسباب، في زعمهم يعني ورع مزيف في التوحيد، لئلا ينسب الفعل إلى غير الله تعالى قالوا لا، الله لا يفعل بالأسباب، غني عن الأسباب، ولكن يخلق الأسباب ويفعل عند وقوع الأسباب. يفعل بلا سبب ولكن عند السبب. من أين لكم هذا التصنيف؟ قالوا لا يجوز أن تعتقد بأن النار تحرك بحرارتها، وأن الطعام يشبع بذلك السر الذي فيه، وأن الماء يروي بذلك السر الذي فيه بنفسه، بل يخلق الله هذه الأفعال من الشبع والري عند تناول الطعام وشرب الماء. هكذا خالفوا الحس وخالفوا العقل وخالفوا الشرع. الله جعل في الطعام، في الخبز مثلا ومشتقات الخبز، سرا خاصا. يخلق الله ما نسمي شبعا بتناول هذه الأشياء. ولو أكل الإنسان ترابا أو طينا هل يحصل ذلك الشبع؟ لا، بل يحصل الضرر. هذا سر جعله الله في الخبز ومشتقات الخبز، وجعل سرا آخر في الماء دون السوائل الأخرى. إذا شرب الإنسان قطع الظمأ وحصل الري، ولو شرب البنزين أو شرب أي سائل آخر لا يحصل، لأن الله لم يجعل في ذلك هذا السر. بل لو شرب العسل وهو عسل لا يحصل المقصود الذي يحصل بشرب الماء، يحصل مقصود آخر، إما الشبع أو الشفاء. بدلا من أن تستدل بما خلق الله من هذه الطبائع وهذه الأسرار في هذه الأشياء وخلق بها هذه الأفعال وأوجد بالحديد القطع والنار تحرك بذلك السر والحديد يقطع بذلك السر وبتلك القوة، كل ذلك من الله. بدلا من أن تستدلوا بهذه الأشياء على قدرة الله تعالى وحكمته تعارضونه فتقولون لا يفعل بالأسباب ولا يخلق بالأسباب، ويرون ذلك توحيدا وتحقيقا للتوحيد، بل هذا يتنافى مع التوحيد، لأنكم كذبتم كتاب الله وخرجتم على العقل والحس. هذا معنى قوله رحمه الله: ومن قال يفعل عندها لا بها، عندها عند الأسباب لا بها، فقد خالف ما جاء به القرآن. إذن الناس هنا انقسموا إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة للناس عند الأسباب. منهم من آمن بخبر الله وأن الله يفعل بالأسباب، ومنهم من غلا في الأسباب وجعل الأسباب هي المبدعة والخالقة والمؤثرة، ومنهم من أنكر الأسباب. لذلك قال: فقد خالف ما جاء به القرآن. من قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. هذه المسألة الصغيرة قد تبحث في المطولات ولا تجدها، وجدتها هنا، حافظ عليها، مسألة مهمة جدا. وأنكر ما خلقه الله سبحانه وتعالى من القوى والطبائع كما أشرنا، أنكر وجود تلك القوى والطبائع في الماء والطعام والحديد والنار، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. الجبرية أنكروا قوة العبد، العبد ليست له قوة ولا إرادة ولا اختيار، أفعاله كلها اضطرارية. لا فرق بين أن تقول قتل زيد وبين أن تقول جرى الماء وتحركت الشجرة، حركة اضطرارية كلها، ليس للعبد إرادة ولا قدرة ولا اختيار. فأرادت الأشعرية أن تتوسط بين الجبرية وبين أهل السنة، فقالوا لا، العبد له قدرة لكن قدرته غير مؤثرة، بفلسفة صوروها هكذا، قالوا الأثر الواحد لا يكون لمؤثرين. إذا قلنا الله هو الخالق صار العبد، الله هو الفاعل صار العبد لا يفعل، وإن قلنا العبد هو الذي يفعل لحقنا بالقدرية، جعلنا العبد فاعلا خالقا. أخطأوا في التصور، العبد ليس بخالق ولكنه فاعل، سبب لوجود فعله، سبب، العبد هو السبب في وجود هذه الأفعال المنسوبة إلى العباد. الله هو الخالق وخالق أفعاله، هذا الأمر الدقيق خفي على الأشاعرة، فجعلوا العبد له قدرة غير مؤثرة وله إرادة غير مؤثرة، عبارة عن الجهاز المعطل، حتى صار الفرق بينهم وبين الجبرية أو الخلف بينهم وبين الجبرية خلف لفظي غير جوهري. الجبرية سلبته القدرة والإرادة، لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار، والأشعرية أثبتوا له الإرادة والقدرة والاختيار لكنها غير فعالة لا تفعل. إذا عدم العبد على فعل شيء يخلق الله ذلك الفعل عند توجه إرادة العبد إلى ذلك الفعل. ماذا سموا هذا؟ سموا كسب الأشعرين. الحضور والغائبون جميعا لا يستطيعوا أن يتصوروا كسب الأشعر، لا يمكن. لذلك قالوا من مستحيلات الكلام ثلاثة، منها كسب الأشعر، مستحيل. لو جمعت كبار الأشاعرة ليفسروا كسب الأشعر لاختلفوا، لا يمكن تفسيره تفسيرا معقولا مقبولا لدى العقلاء. ما معنى بأن العبد له قدرة ولكن قدرته لا تؤثر، ولكن أثبت له كسبا، وهل الكسب غير الفعل؟ الكسب عندهم شيء آخر غير الفعل، العبد يفعل وله كسب غير الفعل. ما هو ذلك الكسب؟ توجه إرادته إلى فعل شيء ليفعل الله ذلك الفعل عند توجه إرادته إليه. هذا كل ما استطعنا أن نفهم، والكلام غير مبنع. إذا كسب الأشعري من مستحيلات الكلام، ومن مستحيلات الكلام من باب معرفة الشيء ولا الجهل به أحوال أبي هاشم. أبو هاشم من كبار المعتزلة، ينكر الصفات لكنه انفرد فأثبت الأحوال. والأحوال عند الأشاعرة الصفات المعنوية، بعد أن يعددوا صفات المعاني السبع يأخذون من الصفات السبع سبع صفات أخرى يسمونها صفات معنوية، يأخذون من القادر من القدرة كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما إلى آخره، هذه تسمى أحوال. أبو هاشم يثبت الأحوال ولا يثبت الصفات، غير معقول. إما أن تثبت الصفات صفات المعاني كما أثبتت الأشاعرة ثم تأخذ منها الأحوال. كلام الأشاعرة هنا معقول، إثبات للصفات السبع صفات المعاني ثم الأخذ منها الصفات المعنوية، معقول بالنسبة لقاعدتهم لأنهم أثبتوا الصفات. وأبو هاشم خالف المعتزلة وأراد أن يبرز بمذهب جديد غير معقول، أثبت الأحوال وهو لا يثبت الصفات. الثالث من مستحيلات الكلام أفرة النظام، والنظام أيضا أحد كبار المعتزلة من طفرته قال: الله خلق هذا الكون كله دفعة واحدة، آدم وأولاده كلهم خلقوا في لحظة واحدة خلقهم جميعا، ولكن في الظهور يتأخرون، آدم ظهر قبلنا ونحن ظهرنا بعده، وإلا خلقنا جميعا معا. هكذا الكون كله، هذه تسمى طفرة النظر. لنرجع إلى محل الشاهد، كسب الأشعري، كسب الأشعري غير معقول، وذلك ما يشير إليه هنا: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها الحيوان، التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. قدرة العبد عند الجبرية كما قلنا العبد لا قدرة له، ولكن عند الأشاعرة له قدرة غير فعالة معطلة. كما أن من جعلها هي المبدعة، هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله تعالى. من جعل قدرة العبد والأسباب هي المبدعة، العبد هو السبب، لم يجعل العبد سببا لوجود هذه الأفعال، بل جعل العبد خالقا مبدعا مع الله تعالى، وهذه القدرية. فقد أشرك بالله تعالى وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، قاعدة عظيمة لو فهمت. ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. تريد الثمار والحبوب، تحتاج إلى عدة أسباب. أرض تصلحها، الأرض وإصلاح الأرض وسقي الأرض وإلقاء البذر، بعد ذلك ينبت الزرع فيخدم حتى تحصل الثمرات والحبوب، الثمار والحبوب. أسباب، هكذا أراد الله حكمة منه، فهو قادر أن يخلق الحبوب والثمار بدون أسباب وبدون شجر وبدون أصل، لا يعجزه شيء، ولكنه ربط المسببات بالأسباب حكمة منه سبحانه. ولذلك قال: ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. يريد الولد، كيف يأتيه الولد؟ يجمع الأموال ويتزوج ويتكلف المنزل، ثم يحصل اللقاء. من اللقاء بين الرجل والمرأة يخلق الله ولدا. لو أن إنسانا عمل جميع الأسباب إلا اللقاء، استأجر شقة وتزوج وأسس وأتى بالمرأة وجعل في البيت وسكن، قال بلاش من الأسباب الأخرى، الله قادر أن يخلق الولد هكذا، ماذا يقال له؟ غبي. إذن لا بد من وجود هذه الأسباب حتى يحصل الولد. من فكر في هذه الأشياء يزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى، إلهام للعباد ليفعلوا بها، ليأتوا بهذه الأسباب، ألهمهم ووفقهم وأقدرهم على هذه الأسباب. ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه. بعد وجود الأسباب لا بد من مانع، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. قد توجد هذه الأسباب كلها ولا يحصل المسبب، تحصل آفة في الزرع لا يحصل المطلوب، يحصل عقم في الرجل أو في المرأة لا يحصل المطلوب. إذن ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. الله هو الذي يدفع ذلك المانع، أي يجعل الله في هذه الأسباب بركة من إصلاح الأرض وإلقاء البدء من الزواج واللقاء، يجعل الله في هذه الأسباب بركة حتى يحصل المطلوب. وبدون هذا لذلك لا يجوز الاعتماد على الأسباب، تتخذ الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح الأسباب، تعتمد على الله في نجاح الأسباب حتى يحصل المطلوب. ولو اعتمدت على ذكائك وبذلك لجميع الأسباب لحصول المطلوب من الثمرات والحبوب والولد وغير ذلك، هذا الاعتماد نوع من الشرك. لا يجوز الاعتماد إلا على الله، لأن هذا الاعتماد القلبي توكل، والتوكل لا يتنافى مع الأسباب. الأسباب مشروعة ومطلوبة، تحصل بتوفيق الله تعالى، تبذلها ثم تعتمد على الله سبحانه وتعالى في أن يبارك في هذه الأسباب وتنجح هذه الأسباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده، لا يمكن شيء واحد كائنا ما كان وكائنا من كان يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. الله وحده هو الذي يستقل بفعل الأفعال، الغالب بالأسباب وإن شاء بلا أسباب. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فتعلمون أن خالق الأزواج واحد، خالق الأزواج، خالق الليل والنهار والصيف والشتاء والرجل والمرأة، خالق الأزواج واحد، يخلق أشياء متضادة، يجعل للناس ألسنة مختلفة وألوان مختلفة وطبائع مختلفة، ذكاء وبلادة، كل ذلك من الله، لا أحد يفعل ذلك إلا رب العالمين. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد وجعل لذلك قاعدة فقال: لأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، قاعدة فاسدة عندهم، القاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. من قعد لكم هذه القاعدة؟ ما أفسدها؟ ليس هناك واحد يصدر منه واحد ولا اثنين ولا ثلاث إلا رب العالمين. كان ذلك جاهلا، لأن القاعدة قاعدة جاهلة ليست معتمدة على العلم، العلم الذي مصدره الوحي، هذا باب لا يتحدث عنه إلا بالوحي، فإنه ليس في الوجود واحد صدر منه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن القاعدة فاسدة والقائل جاهل الذي تصدر منه الأشياء كلها، الواحد والأكثر من واحد هو الله وحده، ليس هناك خالق سواه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا تستقل هذه النار بحرارتها أن يحصل منها المطلوب، قد يوجد مانع. لذلك قال: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها. وهذا عند الأشاعرة غير جيد، هذه العبارة لا يستسيغونها. لا يحصل الإحراق إلا بالنار، النار تحرق، وهذه صعبة عندهم أن تقول النار تحرق، ولكن يتسامحون مع العوام. وأما المتعلمون لا يقولون لا، الله يخلق الإحراق عند وجود النار وتتصل بالنار بالشيء المحروق، أما النار تحرق لا، مخالفة للحس والعقل والشرع. الله جعل فيها سرا لتحرق، خلق الله ذلك بسببها، بسبب النار، النار هي السبب، كما أنت السبب في وجود فعلك، في قيامك وقعودك وذهابك ومجيئك، هذه الحركات وتعلمك وصلاتك أنت السبب، الله يخلق هذه الأفعال بك أنت السبب. كذلك النار لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. قد يكون المحل غير قابل للاحتراق ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته، وأن هذا السبب لا يستقل بنفسه إلا إذا جعل الله فيه ذلك الصلاحية. فإذا وقعت النار على السمندل، السمندل حيوان يقول علماء الذين يتحدثون عن الحيوانات حيوان صغير يوجد في القارة الهندية، هذا الحيوان يتلذذ بالنار، إذا دخل النار يجد لذة في النار لا ينحرق. لا تستغرب، كم الحيوانات التي تعيش في الماء ولا تغرق، كم حيوان يخرج من النار من الماء ويتشمس، تمساح يتشمس ثم يرجع إلى الماء يعيش في الماء. الله جعل له صلاحية يعيش في الماء وفي البر، حيوان لا يعيش إلا في الماء مرتاح، كما أنت مرتاح في البر هو مرتاح في الماء. إذن لا تستغرب إذا سمعت حيوانا يدخل النار ويتلذذ بالنار. ليه؟ لأن النار سبب، وهذا السبب كما تقدم لا يوجد سبب يستقل بنفسه، إذن لابد من أن يدفع الله المانع. إذا وجد المانع ما أثرت الماء، ما أثرت النار بحرارتها. خلق الله هذا الحيوان بهذه الطبيعة، فطبيعته هذه مانعة من الإحراق، لا يحصل الإحراق. والياقوت كذلك حجر خاص لا تذيبه النار أبدا، أي إذا خلق الله مانعا يمنع من تأثير هذا السبب لا يحصل التأثير. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، جسم الإنسان قد يطلى كما يفعل ذلك كثير من السحرة، يطلى تطلى يد الإنسان ولكن لا يظهر، يدخل في النار بدلا من أن يصارح الناس بأنه أوجد هناك مانعا يمنع من الإحراق، يجعل هذا بركة منه أو من قوة سحره أو من كرامته، يأتي الضلال من هنا. وإلا قد ترى إنسانا يدخل النار فيخرج من هناك، هذا يفسر بعدة تفاسير، قد يكون من هذا الباب وقد يكون من باب الاستدراج، استدراج ليس هناك مانع، الله منع من أن تؤثر فيه النار فيظن أن ذلك كرامة ولكنها إهانة واستدراج ليزداد إثما على إثم، يطير يقوم من بين الناس يطير، يطير في الجو ينزل فيعود إنسان بشر عادي ما له جناح، استدراج. وهل يحصل الطيران للصالحين؟ نعم قد يحصل، قد يجعل الله هذا الطيران عونا له على طاعته والانتصار على أعدائه، إن كان صاحب الطيران رجلا صالحا عد ذلك كرامة، لأنه أمر خارق للعادة، وإن كان طالحا عد ذلك استدراجا. أشار الإمام الشافعي إلى هذا المعنى فقال: لو رأيت رجلا يمشي على الماء كأنه يمشي على الأرض ويطير في الهواء لا تصدقه أنه ولي من أولياء الله تعالى حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة، الميزان. إذا أوزنت أعماله فوزنت بالكتاب والسنة لا يستبعد أن يكون ذلك كرامة. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز بين الجسم وبين الشمس من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، من يعرف هذا البنك الذي يحيل عليه الشيخ دائما؟ المطولات من كتبه، ارجع إلى المنهاج وغير المنهاج من الكتب المطولة تصفح هذه المجموعة العظيمة، كل سيد في جوف الفراء، حتى تجد هناك علوم، ولا تحاول أن تأخذ المسائل كلها جاهدة، قد يكون أستاذك غير مطلع على هذا البنك ولم يصل إليه، هذه موهبة من الله لهذا الإمام، وقف نفسه على العلم والعبادة والجهاد وترك الزواج وملذات الحياة وانقطع للعلم والعمل والدعوة والتأليف والجهاد ففتح الله عليه ورزقه هذا العلم سبحانه.